بدأ من شهادة القديس العظيم موسى الأسود أول شهر، وتنتهي بالقديسة مارينا والقديس أبانوب أصغر شهيد مستشهد. ومكانة الشهداء في الكنيسة تحتل المرتبة الأولى بعد القديسة العذراء مريم. علشان كده نصلي في الهتنيات وفي أربع النجوس نذكر أمنا العذراء مريم بعدها الشهداء، يعني القديس أبانوب الطفل والقديس شنوس الطفل اللي كان بيرضع لسه على كتف أمه، مرتبته أعلى من القديس الأنبا أنطونيوس اللي عاش سنين طويلة في الرهبنة في الجهاد، لأن ليس حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه من أجل أحبائه. شهادة الدم لها مكانتها. عشان كده الشهداء مش بيحتاجوا مجمع مقدس علشان نحتفل بقداستهم وينضموا لمجمع القديسين. الشهداء بمجرد ما يستشهدوا يصيروا شفعاء لنا. أما القديسين المجاهدين الرهبان والسواح يحتاجوا لخمسين سنة بعد نياحتهم عشان نقول عليهم إنهم قديسين وتعترف الكنيسة بقداستهم. والنهاردة خصوصا بنحتفل بعيد نياحة القديس العظيم الأنبا بشوي حبيب مخلصنا الصالح، وزي ما سمحتوا في السمكسار القديس العظيم الأنبا بشوي. أحكي لكم قبل ما أدخل في الموضوع، أحكي لكم معجزة حصلت لما كان المتنيح الأنبا إبراهام مطران القدس، كان راهب في الدير اسمه أبونا صدراك. الأنبا إبراهام لسه متنيح، إحنا شفناه وعيشناه وهو أب راهب، وشفناه وهو أبونا المطران مطران القدس. كان أبونا صدراك مسؤول عن زيارة الناس للدير، يشرح ليهم معالم الدير. وفي يوم من الأيام جات رحلة من الفيوم فيها اتنين إخوات انفصلوا شوية بعيد عن الرحلة، أطفال صغيرة. ولد رمى أخوه في الطرنش العام بتاع الدير، ومن خوفه من والديه ما راحش قال لهم إن أخويا وجع في الطرنش ده. بعد فترة الأم افتكرت إن ليها أولاد، فين أخوك؟ ابتدى يبحثوا عنه. وبعد ما الولد شاف دموع والديه شفق عليهم وقال لهم أخويا نزل الطرنش ده، طبعا كان مات. طلعوه كان اتنفخ، خدوا أبونا صدراك وحطوا على جسد الأنبا بشوي وابتدوا يعملوا تماجيد إلى أن الولد شفي وصحي وسلموا لأمه. دي بمناسبة النهاردة تذكار الأنبا بشوي، وموجودة في كتاب اسمه كتاب دير الأنبا بشوي بين الأمس واليوم، القصة دي موجودة في الكتاب. السيد المسيح النهاردة يأخذ الشعب في خلوة روحية ليسلمهم دستور مسيحيتنا. دستور مسيحيتنا، العالم كان يدار بدستور حمورابي ملك بابل الذي كان في زمن أبينا إبراهيم، وتطور دستور حمورابي إلى أن وصل للسربون، ومعظم دول العالم تدار بدستور السربون فرنسا بما فيهم مصر. ولكن دستور المسيحية دستور من نوع خاص. في العهد القديم في سفر الخروج إصحاح 19 والآية 20 يقول الوحي الإلهي: ونزل الرب على جبل سينا. نزل الرب علشان يعطي الوصايا والشريعة لموسى ويعطيه الأحكام التي يحكم بها بين الناس. ليه نزل؟ لأن موسى وشعبه كانوا لا يستطيعون الصعود، زي في مثل خرج الزارع ليزرع، لازم كان هو اللي يخرج عشان يزرع، لأننا احنا كلنا لا نستطيع الدخول بسبب خطايانا. وزي في قصة الابن الضال لما رجع لقى أبوه منتظره بره، لأن كان الخطية عاملة حاجز بينه وما بين بيت أبوه، ما كانش يقدر يدخل. في العهد القديم قيل كده: ونزل الرب إلى جبل صهيون. لكن في عهد النعمة يقول: وصعد، فلما أبصر الجموع صعد إلى جبل. خدنا كلنا وصعد بينا إلى جبل عشان يسلمنا دستور مسيحيتنا. سفر الأعمال الإصحاح 3 وأول معجزة لكنيسة العهد الجديد يقول لك وفيما بطرس ويوحنا صاعدين إلى الهيكل. طالما أنت صاعد تقدر تاخد معاك الناس اللي سقطة واللي تعبانة والمجزومة بالخطية والمرضى بالخطية. وبطرس الرسول يقول له ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي إياك أعطيه. ايه هو اللي معاك يا معلمنا بطرس ومعلمنا يوحنا؟ باسم المسيح قم وامشي. طالما انت في صعود يبقى سهل. عشان كده علمونا الاباء في الرهبنه ان ما كانش فيك مخافه ربنا التصق بشخص في مخافه ربنا. وعشان كده السيد المسيح قال ان عصرتك يدك او رجلك اقطعها وعينك اجلعها لانه خير لك ان تدخل الحياه الابديه بدونهم من أن يكون لك أصدقاء كثيرة يوصلوك جهنم. عشان كده أنا بحذركم من كل مر النفس، من كل مر النفس تبعدوا عنه. احترزوا من الصداقة اللي تأخركم. يقول لك إذا مشيت مع إنسان صالح يخاف ربنا من جليته للكنيسة وكانت المسافة دي لا تتعدى 30 متر يقدمك 6 شهور. ونفس المسافة لو مشيتها مع إنسان ما فيهوش مخافة ربنا يأخرك العمر كله. احترز وادخل مع واحد فيه صفات زي صفة السيد المسيح يصعد بيك إلى الجبل، يصعد بيك إلى الجبل. وكلمة فلما أبصر الجموع مش معناها الرؤية البصرية، أبصرهم من جواهم، شاف أعماقهم وقال لهم قيل للقدماء أما أنا فأقول لكم. كان في واحد اسمه غاندي أشهر محامي في الهند، حرر الهند بدون سلاح وبدون سفك دم، حرر الهند من الإنجليز الذين أعصروا العالم كله بسلوكهم الردي، احتلوا الهند 400 سنة. وطلع غاندي بمقولة مهمة جداً، قال إن الكتاب المقدس هو درة الكتب والموعظة على الجبل هي درة الكتاب المقدس، ولكن المسيحيين متعبين بسبب إن الإنجليز احتل الهند 400 سنة. أذاقوا الهنود كل الويلات فالناس عصرت. عشان كده السيد المسيح قال الويل لمن تأتي بواسطته العثرات، خير له لو طوق عنقه بحجر رحي وطرح في البحر. حجر الرحي ده حجر الطحونة لا يقل عن 500 كيلو، علشان يفطس خالص داخل المية من أن يعصر هؤلاء الأصاغر. بدأ السيد المسيح في دستور مسيحيتنا بتسع تطويبات، زي ما تقولوا كده عمل فرشة لنفسه، وقال لهم يا حبايبي يا أولادي أنتوا عشتوا 5500 سنة تحت الناموس المساوي وتحت الأنبياء وتحت الشريعة الفريسية التي لا تقدم ولا تؤخر، ولو كان فيها فايدة ما كانش جه المسيح وتجسد وكانت كافية لخلاصنا، بدليل أن قال أنهم أرسل العبد الأول والعبد الثاني والعبد الثالث وما كانش فيهم فايدة فأرسل ابنه الوحيد. العبد الأول كان الضمير الطبيعي، الضمير الإنساني، والضمير كان غير كافل خلاصنا لأن في الضمير وجد يوسف العفيف الذي قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخت أمام الله، وكان متمسك بكماله. لكن في نفس التوقيت كان موجود أخوه يهوذا اللي جه من سبطه السيد المسيح، كان رجل عديم ضمير، أخطأ مع امرأة ابن سمار، وعندما قيل له هو زكنتك حبلة قال هاتوها تحرك، مع أن ما كانش فيه وصية تقول كده. ولما الوصية جت ما قالتش تحرك، قالت ترجم. عشان كده كل واحد بيحكم بقساوة قلب، بيحكم باللي جواه. يهوذا لو ما كانش ساقط ما كانش يحكم على مرات ابنه بالحرق، مع أن هو اللي كان عامل نفس الجريمة معها، والدليل كان معها العصابة والخاتم والعصاية بتاعته، العصابة اللي هي العجال اللي انتوا بتشوفوا أهل الخليج لابسينه. بدأ السيد المسيح بتسع تطوبات للتشجيع على السير والسلوك في حياة مسيحية مقدسة. بدأ بطوبة للمساكين بالروح، المسكنة بالروح اللي هي الاتضاع، المسكنة بالروح هي الاتضاع. الاتضاع دي هي شجرة الحياة التي لا يموت أكلها، شجرة الحياة التي لا يموت أكلها. كل فضيلة تخلو من الاتضاع لا تعتصب فضيلة. الاتضاع هو الفضيلة اللي بيحمي كل الفضائل. طب ما هو الاتضاع؟ الاتضاع أن تقبل كل ما يأتي عليك باتضاع قلب وشكر. الاتضاع هو أن تقبل كل ما يأتي عليك باتضاع قلب وشكر. لكن عايز حجك بإيدك وعايز حجك بنفوذك وبفلوسك وبدراعك، انتفت عنك هذه التطويب. الطوبة دي ما بيجيتش بتحتك. الطوبة التانية قال لهم طوبة للودعان، صفة من صفات السيد المسيح لما قال لتلاميذه تعلموا مني أنا بس، لأن وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. مفيش واحد متضع أي قوة في الدنيا تقدر تزعله. المتضع والوديع قوة العالم بأكملها ما تقدرش تزعله، لأنه حاسس أنه ميت. فيزعلوا ليه؟ لو أنتوا رحتوا المدافن وشتمتوهم أو مدحتوهم حد يرد عليك؟ هو ده المتضع. المتضع حاسس من جواه ان هو مش مستحقش المعيشة اساسا، فمهما تقول مش فارقة معاه. ولكن للأسف لما بنتكلم الاباء الوعاظ بيكلمونا كده، يقول ابونا احنا انتوا اللي بتردوا تقولوا احنا مش كهنة، احنا مش رهبان، كما لو كانت الكتاب المقدس والوصية موجهة للرهبان والكهنة، موجهة ليكم كل واحد باسمه. علشان كده اعملوا الخلاصكم واعملوا الابديتكم، حوشوا فضائل تدخلوا بيها عند ربنا، تقول له يا رب احتملنا من اجلك كل الاهانات وكل الظلم علشان يكون لنا نصيب، وعندئذ تستحق ان تسمع انك انت احتملت ايام قليله في العالم مهما بلغت عددها. اقيمك على الفرح الكثير، ادخل الى فرح سيدك. التطويب اللي بعد كده قال لك طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون. في كل ضيق تضايقوا، في كل ضيق لينا هو تضايق وملاك حضرته معنا. طالما أنت عندك ضيق لازم تحفظ الآية اللي قيلت في سفر إرميا، وأضيق عليهم حتى يشعروا. وأضيق عليهم حتى يشعروا. ممكن يجي لك الضيق ده من أي اتجاه، من ولادك، من زوجتك، من زوجك، من اخواتك، من حبيبك، من جيرانك، من غيره. احتمل علشان تستحق الطوبة للحزانة، وبالاكثر ان تكون حزينا على خطاياك التي سببت لفديك الحنون كل هذا الالم. التطويب الرقم 4 الجياع والعطاش الى البر. واحد يفضل ياكل ويقول انا حاسس ان انا جعان، يبقى حلو خالص لو كان الشخص ده بيقول جعان للبر، جعان لملكوت السماوات، جعان ان انا اوصل لأبدية سعيدة لا تنتهي، جعان ان انا احتمل من اجل المسيح زي ما قيل على اباء الرسل انهم حسبوا انفسهم فرحين. ليه؟ لانهم غير مستهلين ان يهانوا من اجل الاسم الحسن. التطويب اللي بعد كده طوبى للرحماء. الرحمة هي اللي تفتح باب السماء. واحترسوا لألا تظنوا أن الرحمة في العمل المادي. الرحمة في العمل المادي آخر شيء. لو هتعمل رحمة بعمل مادي هتكافئ عليه ماديا هنا فقط. الرحمة هي ابتسامة في وجه إنسان محتاجها أو طبطبة لإنسان محتاجها. الرحمة أن تكون رحوم على الساقطين وتقول في نفسك أخي أخطأ اليوم وربما يتوب غدا، أما أنا فممكن أخطي غدا ولا توجد فرصة للتوبة، فلا تسقط في خطية الإدانة. هي دي الرحمة. مش الرحمة أنك تطلع من جيبك، لأن أصلا اللي في جيبك أنت لا تمتلكه، ده عطية من ربنا. فلو حتى أعطيته أنت مجرد أديت الأمانة فقط. لكن الرحمة المقصودة انك انت تكون رحوم بالخطاء الساقطين. التطويم اللي بعد كده نقاوة القلب. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله. نقاوة القلب في عرف الآباء القديسين قالوا ان هي الاشمئزاز من الخطية. الاشمئزاز، يعني لما تشوف الخطيه تحط ايدك على انفك كده مش طايق ريحتها. عشان كده المكافأة الوحيدة في التسع تطوبات إنك تشوف ربنا. مش هتشوف ربنا إلا بنقوة القلب. القلب النقي ده مهم جدا في حياتك الروحية. واحترس عكس نقاوة القلب قساوة القلب. فرعون كان قاس القلب، أغرق نفسه وشعبه. شاول الملك كان قاس القلب، مات هو وأسرته. احترسوا من قساوة القلب. القلب النقي قلب رومانسي، قلب حنين، قلب ما فيهوش خطية، يعرف يعيش مع ربنا. بعد كده التطويب اللي بعد كده بيقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. صناعة السلام حرفة اسمها صنعة، مهنة اسمها مهنة السلام. بس المدرب الوحيد اللي يقدر يدربك على هذه الصناعة وهذه المهنة هو ربنا يسوع المسيح، لأنه هو الوحيد اللي يمتلك السلام. عشان كده الشماس يقول يا ملك السلام أعطنا سلامك. ما تلاقوش هذه السلعة إلا عند ربنا يسوع المسيح. الفيزا كارد تقدر تشتري لك أي حاجة في العالم، أمازون تقدر تاخد منه أي حاجة أنت محتاجها، لكن السلام لا يهبه إلا ملك السلام. وما أحوج العالم إلى السلام. علشان كده اخترعوا جائزة نوبل للسلام. اخترعوها ليه؟ لأن الرجل أصلا ألفريد نوبل ده كان ليه أخ توأم، وكانت سويسرا الجنسية في ألمانيا. لما سمعوا أن ألفريد نوبل مات كتبوا عنه مات صانع الموت. مات صانع الموت. طب هو كان عمل ايه؟ كان اخترع الديناميت لخدمة البشر، لكن خدت الدول تحارب بيه، فكانت الناس في جيله كرهاه. لما جرى الجورنان ده في اليوم ده وشاف صورته في مقدمة الصفحات ومكتوب عليها مات صانع الموت، ندم على صناعة واختراع الديناميت. وكان أخوه هو اللي مات، مش ألفريد نفسه اللي مات. وقرر أن يجمع كل فلوسه ويحطها في البنك وديعة، ومن هذه الوديعة يعمل جائزة اسمها جائزة نوبل للسلام اللي احنا بناخدها لحد دلوقت، مصدرها الرجل السويسري ألفريد نوبل. ما أحوج العالم إلى السلام. لكن احنا بندور على السلام من الاحداث الطبيعيه اللي في العالم. اشتريت عربيه جديده فبتبقى فرحان، بس مش هتاخدها اوضه نومك، هتسيبها في الجراج او في الشارع. مش الفرحه بتاعتها مؤقته. اشتريت فيلا، اشتريت قصر، كويس العمار حلو، ربنا يزيدكم، بس برضو فرحه وقتيه. تزوجت بامراه جميله بعد قصه حب لها سنين، اخرك شهر العسل، وبعد كده هتعيش الواقع مهما كان مفرح، لكن برضو فرحه وقتيه. وهكذا مباهج العالم كلها وقتيه. لكن يسوع لما يدي السلام يدي السلام والعاصفه شغاله والرياح شغاله والمشاكل محيطه بكل ناحيه، زي دانيال في جب الاسود، زي الفتيه الثلاثه، يبقى نستمد السلام من ملك السلام مهما كانت الاحداث ومهما كانت المشاكل حوالينا. بعد كده التطويب اللي بعديه يقول لك طوبى للمطرودين من اجل البر. السيد المسيح لم يعدنا بحياة هادئة أو مريحة، وعدنا بحياة آمنة. في فرق شاسع، ما فيش راحة في الدنيا. في العالم سيكون لكم ضيق. تيجي تقول أنا بتناول وبصلي وبصوم وبعمل مطنيات بس عندي عكنين، وماله؟ دي اسمها مكاوي يسوع، مكوى بتكويك. ليه؟ لأنه أضيق عليهم حتى يشعروا. الطريق الواسع طريق صعب، محدش بينجو منه. عشان كده قيل في سفر يهوشع هنائز أسيج طريقك بالشوك. تخيلوا الطريق هو الممر ده، والترابزيم اليمين والشمال ده شوك، وبعد من الترابزيم يمين وشمال دي مباهج الحياة. والواحد هو ماشي في الطريق ده آخره يسوع، بس لو بص يمين وبص شمال مباهج الحياة هتغريه. بس في سور من الشوك عامله ربنا علشان يحافظ على أبديتك. مهم جدا نكون عارفين كل ده. بعد كده التطويب الأخير يقول طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة. إياك أن تدافع عن نفسك. كان أبائنا القديسين ما يدافعوش عن نفسهم، وكل ما فيهم من فضيلة أخفوها، وكل ما لا فيهم من رذيلة كانوا ينسبوها لأنفسهم. أصل آراء الناس ما يهمش، هيحصل إيه؟ ده الناس اللي رحبوا بالسيد المسيح يوم الحد وقالوا أوصلنا في العالي، يوم الأربع قالوا أصلبوا أصلبوا دم علينا وعلى أولادنا. الناس أراها ولا ودت ولا جابت. ولو أنت حبيت تجري وراء آراء الناس هتلاقي نفسك تايه على باب كل أحد. افرح وتهلل لأن أجركم عظيم في السماوات، وده ما قيل عنه في رسالة كورنثوس الأولى 4:12: نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. نحتفل اليوم بذكرى 40 للمرحوم